لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله، وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم ما خاب والله ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لله يوم قد قضت فيه بنو مضر وغال به الحسن الزكي قضى بسم في المشارب، سمته جعدة صائما. أيوا إماما، سمته جعدة صائما أفديه من ظام وساغم، فتقطعت منه الحشاء قطعا وعاد اللون شاحب. لله لما أن رأته زينب أم المصائب، لما يتقيا مهجتايا تفدى بما بين المغارب، كأني بالعقيلة زينب عند أخيها تنظر إليه يتقيا كبده وهي تنادي وأخاه وحسنا يا جبد الحسن متقطع بسم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجيع دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فاض خده أمر أخي يشيل طشة البيت جبده أخويا لا تشوف الهاشم شيل الطشية تخاف الوديعة تشوف جبدي خافي تحلم من بجاه يزيد وجدي وديعت والد حدار وجدي ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري اوصيك يا ابن امي عقب عيني اكفلها وبكل وقت يا حسين عينك دايم لها تبقى تراه ضايعة من بعدها لها توقف على جثتهم براض الغاضري شلون حالها بذاك اليوم مثل الغريبة ها؟ ليس لها محام ولا كفين تخاطب أخاها الحسين شو تقول له تقول له أخويا تدري الغربة ضعضع عزوم الرجاجل وأنا وحيدة وعائلة ومجبل علي ليل وخوفي ضعنا من الصبح عن كرب لي شيء وتظل عاري بهالفلا واحنا ضعيفة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني مباشر تمر بي الضعينة وتنظروني وانتي وخواتش كان ردوا توصلوني مجبيل عليك الليل جيب الفاطمية وان كان يمي تقدرين تجين لا باس وتوصلين المشرع يم جسد عباس طلع بسواد الليل يستركم عن الناس ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسين فله سخائي وشجاعتي. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الحديث عن الإمام الحسن صلوات الله عليه في ثلاثة محاور. المحور الأول الجانب النوراني في شخصية الإمام الحسن عليه السلام، والمحور الثاني الجانب الشخصي، والثالث الجانب الإعجازي. أما الجانب الأول فعلينا أن نستفيد من الزمان والمكان اللذين وجد فيهما الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وما لهذين الأمرين من قيمة في شخصيته عليه السلام. لماذا؟ ما أهمية الزمان في حياة الإمام الحسن؟ أولا، جاء الإمام الحسن في زمان يحتاج الناس فيه إلى الأسوة والقدوة، خصوصا وأن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال القرآن الكريم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن يشير إلى أن الناس لم تصل إلى الكمال، بل لا زالت تحمل عوالق الجاهلية وبعض عاداتها وتقاليدها، وهذا ما يجعل الناس في حاجة ماسة إلى وجود أسوة وإلى وجود قدوة. بعد موت النبي صلى الله عليه وآله القرآن يشهد أن الناس تنقلب على الأعقاب، إذن الناس تعيش حالة من الضياع، تعيش حالة من عدم الاستقرار، وهذا ما صرح به القرآن. كان للإمام الحسن عليه السلام دور كبير جدا في تهدئة الوضع. حينما نقرأ التاريخ ونجد أن الإمام الحسن عليه السلام كان له دور كبير جدا في مطالبة أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة، ربما تقول كان عمر الإمام الحسن 5 سنين أو 6 سنوات. الإمام لا يقاس بالسنين ولا يقاس بعمر بصغر السن أم بكبره، وإنما يقاس بما يتحدث النص سواء القرآن أم النص النبوي عن الإمام عليه السلام. أنا لا أستطيع أن أتجاوز قول النبي صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. لما يقول للنبي صلى الله عليه وآله إمامان، ما المقصود بإمامان؟ هل المقصود بهما حجتان مفترضتا الطاعة، أم المقصود بإمامان من يجب علينا اتباعهما؟ لو شنو المقصود؟ النبي صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على كلا المعنيين النبي يتحدث وعمر الحسن والحسين صغير، أقل من 5 سنوات. إذن في هذا العمر لا يمكن أن نقول أن الإمام الحسن يأخذه أبوه إلى المطالبة بحقه وهو غير مدرك لأنه صغير، هذا الكلام ما يصير. القرآن الكريم حينما يتحدث في آية المباهلة عن عظمة الحسن والحسين ويعتبرهما القرآن حجة من حججه، يستدل بهما على أن الإسلام حق والدين حق. هذا النص يدفعني إلى أن أعتبر الإمام الحسن عليه السلام كأبيه أمير المؤمنين، هذا حجة وهذا حجة، ولا أتعلل بصغر السن أم بكبره. إذن الإمام عليه السلام جاء في زمان كانت الناس تحتاج فيه إلى هذه القدوة والأسوة، هذا أولا. الأمر الثاني، الإمام جاء متزامنا مع النص، يعني القرآن الكريم تحدث عن الإمام الحسن ضمنا مع أهل البيت، وبعض الأحيان كان الخطاب مباشر كما في آية ويطعمون الطعام، لأنه لب هذه القضية الإمام الحسن والحسين، ويؤثرون على أنفسهم أيضا لأن موضوع هذه الآية الحسن والحسين، كانا مريضين فنذر الأمير المؤمنين والزهراء والحسنان نذروا جميعا، إذا طاب الحسنان يصومون 3 أيام، يصومون النهار، إذا أرادوا الإفطار طرق سائل المسكين ثم اليتيم ثم الأسير، فيعطونه جميع ما عندهم من الطعام. وهذه فلسفة ما ندركها إحنا، لما يجي السائل ونعطيه جزء الطعام، هذا إذا أنت تريد تعطي السائل، لكن أنت تقدم لله. هؤلاء أهل بيت لا يدخرون لأنفسهم شيئا، وإنما يعطون كل ما عندهم لله تعالى. لذلك الحسن والحسين كانا مريضين، والقرآن يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الزهراء عليه السلام تقول كأنهما فرخان منتوفان من الجوع، يعني وصلوا إلى أعلى درجات الجوع، محتاجين إلى الطعام، لكن مع الله لا، الله أولى عندهم. كم كان عمره؟ عمره شقد؟ 5 سنوات، والحسين 4. والقرآن يحدث أن هذا هو الأسوة، هذا هو القدوة. إذن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه شهد له القرآن في آية المباهلة، المودة، آية القربة، آية الولاية، آية الخمس، غيرها من الآيات التي أشارت إلى أن الإمام الحسن شخصية استثنائية. ثالثا، الزمان الذي جاء فيه الإمام الحسن كان يحتاج إلى مؤسس أيضا. ما معنى مؤسس؟ لا نقصد به مشرع، لا، المشرع هو الله والرسول، المؤسس الذي يضع القواعد والقيم والمبادئ حتى تستفيد الناس من عطائه وتتأسى به. واحد من تأسيسات الإمام الحسن عليه السلام، إذا كنت ترى أن الإمام الحسين أسس في الدين والإسلام أسس الشهادة والفداء والإباء والعزة والكرامة والتضحية، فإن الذي مهد إلى أن يكون الحسين عظيما هو الإمام الحسن عليه السلام. والثورة الحسينية هي حسنية قبل أن تكون حسينية. إذن الإمام كان يملك من العظمة ما لا يمكن أن تحيطه أفهامنا وألبابنا. نأتي إلى الأمر الثاني وهو الجانب الشخصي. إذا قرأنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله، أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، يوم من الأيام دخل عبد الله بن الزبير على الإمام الحسن بالمسجد. تأمل بهذه الرواية، دخل عليه المسجد وجلس بمقابله أحد أصحاب ابن الزبير ينظر، وإذا بابن الزبير ينضح عرقه يتعرق أمام الإمام الحسن. تعجب هذا صاحبه، لما انتهى من المجلس وقام ابن الزبير جاء إليه قال له: ما لك وأنت تتصبب عرقا أمام الحسن بن علي؟ قال له: ويحك، أما علمت أن هذا الحسين بن فاطمة الزهراء؟ أما رأيت أن له هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهذا عبد الله بن الزبير ها اللي نازع أهل البيت على أمور كثيرة، يعترف ويذعن بأن هيبة الإمام الحسن لا يمكن أن تقاوم. اللي مثل عبد الله بن الزبير يتصبب عرقا من هيبة الإمام الحسن. عبد الله بن عباس يصف لنا الإمام الحسن، قال: إذا أقبل علينا الحسن بن علي ظننا أنه رسول الله، لا تخرم مشيته مشيته، كأنه النبي يحكيه في كل شيء. إذن الجانب الشخصي عند الإمام الحسن عليه السلام عظيم جدا. وهنا في البعد الإعجازي في البعد الثالث سنتحدث عن نقطة هامة عند الإمام الحسن عليه السلام. أيضا في الجانب الشخصي نقرأ أن الإمام عليه السلام كان عظيما إداريا وعسكريا. إداريا كيف إداريا؟ كان الإمام أمير المؤمنين يعتمد اعتمادا كليا على الإمام الحسن. لما صارت قبل أن تكون حرب الجمل بدأت الفتنة بالبصرة، كيف الإمام يهدئ تلك الفتنة؟ يحتاج إلى قائد محنك حكيم مفوه قادر على إدارة الأمور. أرسل من الإمام إلى البصرة؟ أرسل الإمام الحسن عليه السلام، وما إن وصل حتى مسك زمام الأمور، قلبت الحقائق الأرقام والموازين بمجيء الإمام الحسن. السؤال: إذا كان الإمام الحسن لا يمكن أن يقوم بهذا الدور، لماذا يعتمد عليه أمير المؤمنين عليه السلام؟ وأمير المؤمنين لم يختلف فيه لا من قبل ولا من بعد على عظمته وحكمته وإدارته. هذا واحد. اثنين، كان أمير المؤمنين يعتمد في حروبه على الإمام الحسن. كان الإمام الحسن في قلب الجيش، وليس أي حرب، حروب طاحنة راح ضحيتها عشرات الألوف، صفين والجمل والنهروان، وكان الإمام الحسن عمدة فيها وله صولات وجولات. حتى الطبري في كتابه تأريخ الأمم والملوك يذكر عظمة الإمام الحسن وقوته وشجاعته. لكن تسأل: إذا كان الإمام الحسن بهالعظمة، لماذا يكتب عن الإمام الحسن خلاف ذلك؟ هذا بسيط، الجواب بسيط. المؤرخون ثلاثة أصناف: نوع مأجور مرتزق، يعني يتقاضى أجرى على كتابة التاريخ، وانت حللها. إذا كانت الدولة الحاكمة هي من تصيغ التاريخ فالتاريخ مسيس، هذا صنف. الصنف الآخر المؤرخ المقهور الذي تجبره الدولة على كتابة التاريخ، هذا غير المرتزق. الثالث المؤرخ الحر، وهؤلاء قلائل. أعطيك مثال، أنا أسأل سؤال وأريد إجابة. الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك يعقد فصلا يتحدث فيه عن أبي حنيفة النعمان، ولا يتحدث بسطر واحد عن الإمام الصادق. شو تسمي هذا؟ دعي الآخر يجيب على هذا السؤال، ما علينا. فلما تقرأ الإمام الحسن عليه السلام من خلال الأقلام المنصفة تعيش حالة من التعجب في عظمة الإمام عليه السلام. نأتي إلى البعد الثالث وهو الجانب الإعجازي. أولا، ما هو الإعجاز في شخصية الإمام الحسن عليه السلام؟ إن الله تبارك وتعالى يقول، يصف نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أسألك سؤال، لماذا عظيم؟ الأخلاق من الصفات الكريمة، لماذا يعبر عن الله بالعظمة؟ الجواب أيضا بسيط، لأن الخلق ها هنا معجز، خلق النبي معجزة، والمعجزة يقال عنها عظيمة لا يقال عنها كريمة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول الله في حق النبي: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنت أخلاقك معجزة، أدبني ربي فأحسن تأديبي. طيب شنو علاقته بالإمام الحسن؟ النبي يقول: إن للحسن خلقي وخلقي. خلقي يعني شلون؟ بيناها، ايش قال ابن عباس: وخلقي خلق الإمام الحسن عينه خلق النبي. يعني أخلاق الإمام الحسن معجزة، أنت تتحمل يأتيك من يشتمك ويشتم أباك وأن تشفق على حاله، تقول له كأنك غريب، يقول لك نعم. فيقول للإمام: لعلك جائع فأشبعناك، أو عريانا فكسوناك، أو فقيرا فأغنيناك، إن لنا دارا وطعاما طيبا هنيئا، انزل على مائدتنا. حينما يقابل الإمام الإساءة بالإحسان، وهذا يجي يشتم من؟ سيد الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه، علي بن أبي طالب، ويشتم الإمام الحسن والإمام يغض الطرف عنه. هذا خلق إعجازي، مو كل واحد يتحمل. أنت تقول عندك غيرة على إمامك، لما تشوف واحد يسيء إلى الإمام تثور ثائرتك، ما تتحمل. وهذا الإمام الحسن، الإمام أبوه، الحجة أبوه، أمير المؤمنين أبوه، ومع ذلك يغض الطرف عنه. الإمام الحسن معجزة بكل المقاييس، حتى قبره ترى معجزة. شوف أنت توفق تروح إلى المدينة، شلون تزور الإمام الحسن؟ تزوره على وجه، وتزوره بخوف. ليش؟ لأن ما مسموح لك ترفع كتاب وتزور إمام معصوم مفترض الطاعة. أبسط شيء يموت عزيز عندك، واحد من أهلك، أبسط شيء تخلي شاهد على قبره، تخلي لوح على القبر تقول هذا قبر فلان ابن فلان، حتى تعرف لما تيجي الناس تقرأ له الفاتحة يتقطع قلبك. انت واقف ويجيك واحد يقول هذول قبور من؟ المن هالقبور؟ هذا الامام الحسن صاحب القبر المهدوم. لكن خلني اقول لك شيء، حتى قبر بهالشكل فيه كرم. ليش؟ يواسي ام الزهراء، يواسي ام الزهراء، لان الزهراء قبرها معفى، ولما ينحط على القبر علامة ربما يدل عليه، فيواسي ام الزهراء. لكن انا اقول لك سيدي ومولاي يا ابا محمد، احنا نقدر نزوره كله من بعيد، صحيح جمرة بقلوبنا ما نقدر نوصل لقبرك ونلثم ترابك، لكن شنو؟ لكن أمك وين نزورها؟ نزورها عند جدك رسول الله، لو نزورها بالبقيع ومحتارين نسأل من؟ شو يقول الشاعر؟ أنا جيت أنشد ودمع العين على الوجنات يتجارى، قبر ام الحسن جاوين دلوني يا زوار، يا الزوار دلوني قبر ام الحسن وحسين، قبرها بيا كتر صايب دلوني بطريق منين، عدكم خبر لو مثلي يا الزوار متحيرين، ما نندل قبرها يا شاعر. قالوا قالوا اقصد الداح الباب يخبركم عن اخباره. اي والله يا علي يا علي، ما نقدر نسأل امير المؤمنين، مو علشان هيبته بس، نخاف على قلبه يتصدع، لأن إذا نسأل عن قبر الزهراء يعني يتذكر لطمة عينها، كسرة ضلعها، حسرتها بين الباب والجدار. ما نسأل أمير المؤمنين، تعال خلينا ويا الإمام هذه الليلة يتلوى على فراشه من حرارة السموم والآلام، يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، يدخل عليه الحسين يراه بتلك الحال وهو ينادي يا أبا عبد الله قرب إلي الطشت، فيقرب إليه الطشت والإمام يتقيأ كبده قطعة بعد قطعة، وإذا بالباب تطرق، أراد الحسين أن يفتح الباب والإمام الحسن يقول له صبرك يا أبا عبد الله، خبئ الطشت أول، هذه أختنا زينب ولاحقة على المصائب والابتلاءات، ما نريد نروحها. يقول له يا حسين شيء طشت عني خواتك يا ابو السجاد جني، يرداني شبعا شاف مني، خبأ الطشت وفتح الباب وإذا بها فخر المخدرات زينب رأت أخاها بذلك الحال بكت واستعبرت والحسن ينادي هوني عليك يا أختاه يا أبا عبد الله إذا أنا مات فغسلني وحنطني وكفني بفاضل حنوط وكفن جدك وأمك وأبيك واعلم أن هذا آخر الحنوط والكفن أما أنت يا أبا عبد الله فتبقى عريانا بلا غسل ولا كفن تطأك الخيل بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها وتسهرك الشمس بحرارتها سمعنا يموت يجيه دفا دفان يحفر قبر ويفصل اجفان ما شفنا يموت يظل عريان وتلعي أبا عبد الله إذا أنا موت فادفني عند جدك رسول الله وإن ما نعوك فلا تهرق من أمري ملء محجمة دما كأني بالإمام وقد ثقل حاله وعرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجليه غمض عينيه وأطبق وفاضت روحه أيوا إماما وسيدا انكبت مولاتنا زينب على أخيها وهي تنادي وأخاه وحسنا يا أم يا صائب يا كعبة الرزايا ويلي عفا يم الحزين قلبك يتحمل دواهي السود أول جدك وعادك وهنا بالحسن مفقود أول هام فقد جدك العلى فقدك ثر همك وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ضلع امك يا زهراء وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ضلع امك ودمع عودك بالمحراب اجرى من الجفن دمك وجاج صواب اخوك اليوم الحسن يخدي الحسن مسموم قضى لكن قضى مظلوم حق من يصرخ الناعي ويصوت نشف بحر الجوع عفا قلبك على ابن اميك يا زينب من وصلتي له وشفت الطشت قدامه ومن السمر قد حاله من شافيك نده يا حسين يا اخويا الطشت شيله شيل الطشت من يمي لا ترتاع بنت امي الطشت بي جبدتي ودمي هذا الطشد جدامي تشوفه بس دمه وجبود. ترى يا أبا محمد زينب شافت طشتين مو بس طشد واحد. بجع قلبي على ابن أمي وأنا شاهد الطشتين شبد الحسن واحد بيه واحد بيه راس حسين واحد كربلة خبرك شلون الخيل رضا. بيت الدعاء وأسألك الدعاء. أنا اللي وقفت مرتين والمرتين أذني. وين وقفت يا زينب؟ وقف بمجلس ابن زياد متشمت نشد عني. وقف الثانية بمجلس يزيد الكسرات وني. ولا واحد بقى من أهلي ذيك الساعة حشمنا. أنا اللي وقفيت أنا اللي هضمن البيت بهلي وصرت مفجوعة وأنا الشاهد الطشتين وأنا الشاهد الجفين للعباس مقطوعة. وانا شفت اخويا حسين كلها مكسره.